قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أنا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان يحدثنا الزمان فيها فتبقى في حنايانا. يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، حدثنا الزمن بل الآيات المحكمات والأحاديث أن الكون يسبح فسبح مع الكون. ماذا تستفيد أن تبقى واقفا بلا عبادة ولا طاعة وقد علمت أن أجل ما ينجي العبد هي طاعته لمولاه سبحانه؟ لكن لطيف الخبير جل في علاه بنا رحيم، حيث أمهلنا أيام وليالي لنستغفر ولنتوب. هنا مسألة تسبيح الكون، كيف يسبح الكون؟ يقول الغزالي صاحب الإحياء إن كل بحسب حاله وكل بحسب تعبيره، والذي يظهر والله أعلم أن هناك لغة خاصة للكون يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. العجيب أنك تجد في بعض الحيوانات والبهائم من هي أطوع لله من بعض الناس، ولهذا تجد أن التسبيح هذا الدائر عند السمكة والنملة والنحلة والهدهد والعصفور لا يوجد عند من أعرض عن عبادة الله وطاعة الله. وما هناك من جاء من الهموم والغموم إلا التسبيح، ولهذا في محكم التنزيل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فكان الحل الشرعي الإيماني الرباني عند التكدر الخاطر، وهذه بالتجربة وبما حدث به الزمان، أنك تعود إلى الأذكار والتسبيح، لأن فيها الاستقرار وفيها الراحة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا لا تهمل نفسك من حظك من العبادة والطاعة فإنها طريقك إلى النجاة. هنا لطيفة قالها كثير من السلف لكن وجدناها في حياتنا وحديث الزمان، وهي لا يتسخ ثوبك فيتكدر خاطرك. المؤمن مرتب، بل الإنسان السوي تجد عنده من النظام والرتابة والنظافة والطيب ما يجعله دائما في مظهر يليق بإنسانيته. فإن الله كرم الإنسان يوم اختاره في هذه الصورة ويوم شرفه بالعقل وبالنطق، فناسب أنت هذه الصورة، بل أنت تناسب مع الكون، لأن الكون جميل. بالله هل رأيت في السماء فطورا؟ أم رأيت في الخلق خللا؟ أم رأيت في التصوير اضطرابا؟ حدائق ذات بهجة وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. فأنت ناسب الكون، كن جميلا ترى الوجود جميلا، البس طيبا وكل طيبا واعمل صالحا. ولهذا مما من التجارب أن البعثرة في الأشياء وعدم النظام والتشويش يجلب الهم والحزن والكدر للقلب. أما جربت يوما من الأيام اتساخ ثوبك ثم يبقى هذا الاتساخ كدر على خاطرك وهم وغم على قلبك، أجل آن لك أن تعلم أن نظافة المخبر ونظافة المظهر دليل على الإنسانية، الإنسان السوي العاكر الحصيف. مما حدثنا به الزمن أن الذاكرة وحدها لا يمكن أن تستوعب المعلومات، ولذلك ينبغي أن تحفظ معك دفتر صغير وقلم تسجل الملاحظات والحوائج التي تحتاجها والتنبيهات، وتقيد الفوائد والشوارد. وكان كثير من مررت بهم من العظماء في التاريخ عندهم أقلام بأيديهم قريبة أو دفاتر وأوراق، إن سمع بيتا سجله أو فائدة أو شاردة أو لطيفة أو نكتة، وبالمقابل يكون هذا الدفتر أيضا كفيل بحاجاتك اليومية وأغراضك، فتسجل ماذا تريد أن تحققه في اليوم وماذا تريد أن تقوم به من أعمال. في حياتي عرفت رجلا مرتبا يكتب في ورقة صغيرة ماذا يريد أن يفعل، يقول غدا أن نمر المستشفى، يعني عندهم مراجعة طبعا، و ونكتب نكمل الكتاب الفلاني ونزور فلانا ونتصل بفلان وهكذا. اجعل مما حدثنا به الزمن أن الكرم والسخاء هي الوسيلة الكبرى لفتح القلوب والقبول عند الرب سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فاجعل حقيبتك الصغيرة في متناول يدك قريبة منك، تبذل ريالا ودرهما وتساعد محتاجا، ولا يفترض بالكثير إذا لم تستطع. إن الريال الواحد ترى ثمن، هو قيمة ترى، يعني رجل فقير ينام على الرصيف، فكيف بمن فعل أكثر وأعطى وأسدى، ولحتى ينعم الله عليك سبحانه وتعالى، لأن السخاء يولد العطاء، ولأن العطية تجلب الأموال الكثيرة الهنية المرية من الواحد الأحد. فكن أنت قريب. أذكر شيخا لنا كان اسمه الشيخ عبد الله الأفغاني، يعني درست عنده القرآن وذكرته في المناسبات مع أخي الأخ عبد الله المديفر في قصة حياه. كان هذا الولي الرباني الذي ما رأيت يعني أقوى بالسنة في حياتي منه، يعني يستحب في جيبه أشياء من الحلوى للأطفال، كلما لقي طفلا أعطاه، وربما أعطاه من نقود، وكان قريبا ضحاكا بساما متواضعا من الناس. أيضا حدثني الزمان أن ذهنك هو الموقد لحياتك، وأنه إذا برمجت ذهنك على الأمور الإيجابية والمفرحة سوف تصبح إن شاء الله أيامك سعيدة وبهيجة. فأنت وجه ذهنك إلى الأحسن والأجمل، فكر في الأمور المفرحة، فكر في العدل والتقوى والهدى والفضيلة والنجاح والأمن والاستقرار، تأتي بإذن الواحد الأحد، لأن أصبح عندك تلقي. ليس هو قاعدة أو قانون الجذب الذي ذكره صاحب كتاب السر، لأن هناك هو مبالغة، وأنا كتبت في مقالة في الشرق الأوسط كتاب السر مضحوكة، وناقشت أشياء بالغة فيها إلى درجة أن يفهم بعض الناس أنه عليه أن يجلس في البيت ويفكر في المال، وسوف يطرق عليه التجار بابه فيمنحونه مالا، وإذا فكر في النجاح سوف تأتيه الشهادة عند بابه. لا، البطالة شيء، والعمل والكدح مع حسن النية وحسن الظن بالله شيء آخر. أيضا مما حدثنا به الزمن أن أعظم ما تعود به على المساكين والمصابين والمنكوبين كلمة طيبة ووجه ضحوك ودعاء وثناء، لأنك ما تستطيع أنت أصلا أن تدور بمالك على الفقراء والمساكين والبائسين والمحرومين والمعدومين، ما تستطيع. فوزع البسمات والكلمات الطيبة والتشجيع والثناء. وبالمناسبة أقترح، وهذا من أحسن ما رأيته في الحياة لكثير من الفضلاء، أن تمر المستشفى في الشهر مرة، ولو لم يكن لك صديق أو قريب، مر على المسلمين، على الناس، على المرضى، سلم عليهم، قف معهم قليلا، ادعو لهم. تعود بذلك بأمور، منها أن تتذكر نعم الله عليك بالعافية، ومنها أن تكسب الأجر عند الواحد الأحد، ومنها أن تكسب الثناء والتعاطف من هؤلاء المرضى، لأنك جبرت بخاطرهم ولأنك وقفت معهم. كلمة يا أخي حان تدفع المريض إلى العافية بإذن الواحد الأحد، فلا تبخل على نفسك بذلك. ليس عندنا في الزمان انتظار، وليس هناك وقت فارغ في الزمان. الزمان حدثنا أنه لن يقف الأحد، هو كالقطار ماشي، إن ركبت معه وصلت، وإن تخلفت فسوف تبقى على الرصيف، من يأتيك؟ لا يأتيك أحد. هو الليل والشمس تجري المستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يمشي الليل والنهار والريح والقمر والشمس والنجوم، إلا البليد العاطل هذا الكسول المحبط الفاشل فهو مكانه. أن تنشمع الكون، تحرك، اركب القافلة، اعمل، اصنع، بدع في حياتك، وإلا فلن يرحمك أحد. المجد لا يأتي هبات، ليس في المجد وليس في الزمن جمعية تعاونية للتبرع عليك بالنجاح وبالمال كلما أردت. هناك أمران رأيتهما في الحياة يوسعان النظر والإدراك، وهما كثرة الاطلاع في الكتب والسفر في الكون. يا إخوة، ترى هناك كتابان عظيمان، كتاب مفتوح وكتاب مشروح. الكتاب المفتوح هو الكون، كتاب الفضاء، حتى يقول إيليا أبو ماضي، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. والكتاب المشروح هو القرآن الذي بين أيدينا. فأضف إلى القرآن الكتب النافعة المفيدة، لأنها سوف تفتح لك الفكر وتوسع بالك وتجعل نظرتك كبيرة وواسعة وعميقة وأصيلة. وكذلك السفر في البلدان والدول، لأنك تصادف جماعات وطوائف وأحزاب وفلاسفة وأدباء وعامة وأطباء ومهندسين، فتستفيد من هذه الخبرات وتنظر في أرض الله وتتفكر. ولهذا أنا رأيت الضيق ضيق العطن هذا ضيق الرؤية، هو الذي لا يعرف إلا بلدا واحدا وكتابا واحدا ومدينة واحدة وظيفة واحدة، فهو مبرمج أصبح الآن يسير في مسارات واحدة. يقولون أن الجمال في نيسابور إذا أرادوا جمال السمسم هذه هي تدور بالرحى وتسحق زيت السمسم أو تعصر زيت السمسم، فهي تدور في مكانها خلاص ثم تصبح مبرمجة حتى إذا أخذوا الجمل للبيت أصبح يدور في مكانه كأنه عند معصرة السمسم. فبعضهم الآن من حياته 40 سنة يدور على نفس الكتاب الذي قرأه ولا ليس عنده مناقشته، ليس عنده مناقشة حتى آراء أخرى. نحن في المذاهب الإسلامية مثلا الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة تجد بعض المقلدة المتعصبة للمذهب لا يعرف هذا المتن، مثل بعض المحنابل الفقهاء الذين ليس عندهم حديث ولا اطلاع في الأدلة يعرف زاد المستقنع فيعيده ويبديه ولا يكبر غيره حتى لو أتيت له بحديث قال لا تخالف ما في الزاد. وتجد بعض المقلدة المتعصبة عند المالكية ما يعرفون إلا مختصر خليل لا يخرجون منه حتى إذا أتلهم بحديث صحيح يخالف تلك المسائل رفض. وكذلك الأحناف في مثلا كتاب القدوري أو مثلا الشافعية في كتاب التقريب مثلا أبي شجاع أو المهذب للشيرازي أو نحو ذلك يرفضون، وسبب أنهم ألزموا أنفسهم طريقا واحدا وكتابا واحدا، ليس هناك كتاب واحد لا يقبل الخطأ إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول عليه السلام. أما بقية الكتب التي يؤلفها الناس ففيها الصحيح وفيها الوهم وفيها الخطأ. فأنا أعود إلى مثلا أن علينا أن نوسع مداركنا وأن نطلب الحكمة وقل ربي زدني علما، وهذا الأمر مما يعني اتفق عليه العقلاء. ورأيت من التجربة أن من تشغل بالناس نقدا وتجريحا وغيبة أنه يهمل نفسه ويقع في الخطأ وأن الله يبتليه بتلك الأخطاء. يقول ابن سيرين ما عيرت أحدا إلا وقع بي، عيرت أحدا في الدين فسجنت في الدين. ولهذا ليس هل عندنا بالله وقت كافي إلى أن نناقش عيوب الناس ونحن أهملنا عيوبنا؟ ما لن نحن نسلط دربيلنا وآلة التصوير عندنا النفسية على عيوب فلان وعلى زلات فلان وعلى خطأ علان، ونحن نترك أنفسنا التي ينبغي كما في الأثر طوبى لمن شغله عيب عن عيوب الناس. أيضا هنا مسألة النية، مما عرفنا أن النية نعرفها شرعا أن أوسع من العمل، يعني كثير من الأمور ما تستطيع تعملها، فأنت أنوي الخير كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أن توسع مداركك في معرفة الخير ويسوف يكتب الله لك النية ولو لم تعمل، لأن كما قلت لكم نطاق النية أوسع وأرحب. أحيانا تنوي أن تقوم الليل ما تستطيع، يكتب الله لك أجر ما نويت. أحيانا تتمنى أن عندك مال فتتصدق به وتبني به يعني مساجد وتعمر به بيوت الفقراء وتحفر آبارا وتكفل أيتاما فما تستطيع وتقصر، فيكتب الله لك كأنك ملكت المال وكأنك تصدقت به. يقول أحد الحكماء غاب عني صديق 40 سنة فلقيته بعد 40 فإذا هو لم يتغير فيه شيء لأنه ما تعلم ولا قرأ. 40 سنة وجده بحاله حافظ بعض الآيات هو حافظها بعد 40 سنة لم يزد عليها، حافظ بيت شعر واحد هو يردده من 40 سنة، عنده نكتة هو يرددها من 40 سنة نكتة وحيدة. قال وغاب عني صديق سنة فالتقيت به بعد سنة فوجدت إنسانا آخر عالما أريبا حصيفا، لأنه في سنة حفظ وناقش وقرأ وطالع وفكر وتدبر وتأمل فصار شيئا آخر. يعني السنة ليست بالسنة، قل لي بالله عليك من يمكث في محله بعقله 40 سنة ما يتجدد ما يتغير ما تزيد معلوماته لأنه مطلع. نحن أقول دائما ترى مشكلتنا نحن في أوساطنا العربية هنا أن غالب الناس 90% ما يقرؤون ولا يطالعون ولا يحفظون، ليس الأوقات عندهم قيمة، منهمكين في جلسات اللهو وجلسات المزاح والضياع والقيل والقال، ولهذا ما عندهم دربة على أن يقرأوا، لأنه مما عرفنا أن القراءة أولا تبدأ بالكلفة ثم تصير ألفة، تتكلف أول مرة أنك تقرأ في الكتب ثم لا تسمع عنها تصبح عندك حالة إدمان، فتطالع وتقرأ ويبارك الله سبحانه وتعالى في وقتك فاهتم بذلك. أيضا حدثنا الزمن أن من نقدك فلا تحاول أن ترد عليه. يعني في الغالب إذا نقدك بحسد وبعداوة لا تحاول أن ترد عليه أصلا. ردك أن تفعل فعلا جميلا، ردك أن تقوم بأعمال ناجحة، مشاريع كبيرة متفوقة، ردك أن تسكت. لماذا؟ افرض أن أحد كتب فيك مقالة في صحيفة فسبك وشتمك وجدعك، فإن رددت عليه فهناك محاذير من أن تزداد عداوته فيجلدك مرة وأخرى وثالثة، ومنها أن يقوم له أنصار فتزيد من أعدائك، ومنها أن يقرأ الناس النقد يعودون للنقد الذي نقدك، لأن كثير من الناس يمكن ما انتبهوا أو كانوا غافلين. ادفع بالتي أحسن، لا ترد، لأنه سوف ينسى الذين قرأوا المقالة، ويمكن الله سبحانه وتعالى يقول عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، ما تدري ربما يعود صديقا وصاحبا لك يوما من الأيام. أيضا حدثنا الزمن أن كثرة الأشياء وكثرة الاشتغال بها وبعثرة النفس أنها مؤذنة بالهموم والغموم والأحزان، كما لا يرضى ببيت واحد ويكثر من البيوت ويكثر من الأشياء والملابس والمأكولات والأثاث والسيارات، فإن كل شيء له ضريبة، لأنك لابد تشرف على هذه الأشياء، مثل من يكثر من العمالة ويكثر عنده من الخدم ويكثر عنده من السكرتارية، مع العلم أنه لا يحتاج لهذه كلها. أنت تضيف هموما وغموما إلى نفسك، لأن كل شيء يأخذ منك، حتى يخنظر في أشياء الخاصة. يعني مثل اللابتوب الذي يحمله هو له ضريبة أنه يأخذ من وقتك ويأخذ من أعصابك وجهدك. الجوال مفيد وله فوائد، يعني منافع كثيرة، لكنه أيضا يجعلك قلقا ويجعلك مضطربا. فلماذا تكثر على نفسك من هذه الوسائل التي تذهب أعز شيء عندك وهو الصحة والعافية والشباب والطموح؟ وحدثنا الزمن أن كثير منا يصرف عمره في ثروته ثم يصرف ثروته في عمره. كيف يصرف صحته وعافيته في طلب الثروة في شبابه، ثم يمرض في شيخوخته فيصرف المال الذي أخذه في العلاج في المستشفيات، فإذا هو لا نجا وقت الشباب والصحة ولا سلمة الثروة. هذا مسألة، لأنه أخطأ في الأول. ليس هناك عاقل يرضى أن يصرف صحته وعمره ودينه من شأن المال. المال لا نهاية له، لأن هناك مرض اللهث، مرض عدم يعني مرض العطش الكثير، وسمى اللعبة القدرة في الغرب، أنه يجمع المال ثم يجمعه ثم يتحول إلى إدمان وحالة هستيرية، فلا يرضى إلا أن يجمع، وكلما اجتمع له مال زاده فنسي نفسه ونسي راحته ونسي صحته. بعض التجار يقول ينسى أنه يتعشى وينسى وقت النوم، ويبقى في حالة تشنج مضطرب حتى صلاته يأخرها أو ينقرها أو يتركها. يا أخي لهذه الدرجة؟ أنت بعض التجار الآن عنده ملايين ومليانة أو مليارات، ولكن تجده في الثمانين وهو يزيد هذه الثروة. هذا هو طمع الإنسان يوم يجهل الحقيقة، ويوم لا يكون عنده علم يكون جاهل، فهو يفعل مثل ما فعل قارون على علم عندي. ومنها أن مما عرفنا في الزمن أن الفراغ قاتل، وأنه مدمر للشخصية السوية، وأنه يذهب التركيز العقلي. أنت للفراغ ترصد الفراغ وارتكب الفراغ، فإذا دلف عليك فلا تقبله صديقا ولا صاحبا. املأه بالحكمة، بالقراءة، بالاستفادة، بالصلاة، بالدعوة، بالمناقشة، بالكتابة، بأي شيء. الفراغ ترى يا أخوة ترى تربة خصبة للجرائم والمعاصي والأفكار السوداوية والهموم والغموم. يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا تطاوع الفراغ يهجم عليك، رتب أمورك، استعد بأشياء. ابن الجوزي في الصيد الخاطر كان له مذكرات حوله أو دفاتر أوراق، إذا فرغ يكتب الخواطر التي جاد بها ذهنه العاطر الماطر، فأخرج لنا كتاب صيد الخاطر الذي ليس فيه في الموادي والحواضر كهذا الكتاب العابر المسافر. أيضا لا تستسلم لحسادك، من حيث أنك مثلا تنهزم أمام نقدهم. ترى بعض الناس يصدق إذا نقد من حساد، صدق أنه ما عنده شيء، يقولون يعني ينظم قصيدة، قالوا قصيدة هزيلة ساقطة باردة عقيمة سقيمة، وقد لا تكون ذلك، لكن من كثرة الإيحاء يصدق فيترك الأدب ويترك المطالعة ويترك الشعر. يلقي خطبة باكعة رائعة شائعة، فيأتي حساد يقول ما أثقلها وسامجة وخطبة هشة وهزيلة، فيصدق ويترك الخطابة. لا تستسلم. اللي يصدق بالوهم من القصص قراتها أن أشعب الطماع آذاه الأطفال فيريد أن يبعدهم ويطردهم عنه، فقال في بيت على فلان زواج، فقال قام وثب الأطفال وسأخذوا يتسابقون إلى بيت الزواج، فقال في نفسه يمكنني صادم، فلحقهم إلى البيت فآذوا. هذا الذي يصرعه الوهم. لا تستسلم حساد، ليسوا بصادقين، حكمهم لا يقبل، لأنه مع ذلك هتريد يمدحونك أبدا. أتريد أن ينصفني حاسدي؟ والله ما صدقوا أن ينصف حسدي، حتى يقول المتنبي إني وإن لمت حاسديا فما أنكر أني عقوبة لهم. ولهذا ما حدثنا به الزمن أن الحل أمام الحساد أن تجتنبهم وأن تهجر مجالسهم وأن لا تغتابهم، وإذا أخطأوا عليك أن تعفو وتسمح وتصفح وأن تدفع بالتي أحسن، بل إذا وصل بك الحال أن استطعت أن تحول عداوتهم إلى صداقة فهو أجمل، بالهدية، بالكلمة الطيبة، بالاتصال الواضح البريء الشفاف نحو ذلك. وأيضا حدثنا الزمن أن المتشائم ينبغي أن تفر من فرارك من الأسد. المتشائم هو شخص يعني برم بالحياة وضاق ذرعا بها، فهو لا يرى جمالها ولا روعتها ويريد الانتهاء منها، لا يعجبه شيء أبدا، يكره الحياة بما فيها، كره البحر والشمس والقمر والتل والناس، وما عنده شيء، بل عنده نفس عدوانية يرى أن الناس ضده. هذا المتشائم أنت إذا جلس معه سوف يعديك، لأنه لا يذكر لك إلا السلبيات والحوادث والتربصات والكراهية ونحو ذلك. فر منه، اجلس بالمقابل مع المتفائل. ترى بعض الناس يدخل عليك الفأل الحسن بدعابته، بوعده الجميل، بكلامه الطيب، ودائما رجك في رحمة الله وفي عفو الله. رأيناهم، أنا رأيت في حياتي من أن نجلس معه فأقوم متضايق النفس، مكدر الخاطر، يحدثني عن أشياء وتوقعات وأوهام وأماني، وأجلس على مع بعض الناس فأقوم وأنا مرتاح يعني وهادئ الضمير، مرتاح النفس، بسبب يحدث في المبهجات وفي نعم الله وفي النجاحات وفي الإيجابيات وفي الخير المنتظر وفي فرج الله بعد الكر الشدة وفي اليسر بعد العسر. فشوف من شخصين، الآن فرنسا في ثورتها العارمة، الثورة العارمة التي قامت بها في عهد الجمهورية على الحكم طبعا الملكي لويس التاسع عشر ومن قبله، فسجلت فرنسا في الثورة، أو سجن الإمبراطور هذا لويس سجن شاعرين فرنسيين، شاعرا متشائما وشاعرا متفائلا. أما المتشائم فنظر من الزنزانة إلى طين السكة فبكى، وأما المتفائل فنظر نظرة في النجوم فضحك، وهم في مكان واحد لكن هي بنفس النظرة. بعض الناس الآن متفائل، أري أن المتفائل الشمس يقول انظر إلى شعاعتها الذهبية وإلى ضوئها الغامر كأنه نهر متدفق، ما أجمل هذه الشمس وما أبهاها، والله لو حدثتها لو أنها كالشمس أو كالبدر أو كالمكتفي، يا شمس ربي وربك الله ما أجمل وجهك يا شمس، أنت الحسناء في السماء، حسدك الحسنوات في الأرض، ما هذا الجمال، فرد كما قال أبو تمام، فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم من جانب الخدر تلمعوا، فوالله ما أدري علي بدا لنا، فردت له أم كان في القوم يوشعوا. بينما المتشائم ينظر نفس الشمس فيقول أحرقتنا بلهبها وكدرتنا بحرارتها، ونحن نعيش من هذه الشمس في عناء بعد عناء، هي التي تأتي بالعطش والظمأ وهي شمس. مثل نظر المتفائل المتشائم إلى الوردة، المتفائل ينظر إلى جمالها وزهرها وبهجتها وحسنها ويشم عطرها وطيبها، والمتشائم يقول انظر إلى الشوك في طرف الزهرة، وانظر إلى حالتها كذا كيف تذوي، وبعد فترة تنتهي هذه الزهرة تموت. يقول إيه يا أبو ماضي، أيها المشتكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، أترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أيضا لا تستسلم الخرافات. في واقعنا أناس هم موزعون للبريد فاشلون في التوزيع، موزعون بريد الأوهام والخرافات والخزعبلات والغرائب والعجائب. يعني تجد في حياتك بعض الناس إذا تحدث يأتي بقصص لا تدخل في العقل ولا في الضمير ولا يصدق أحد، ويترك قصص الكتاب والسنة، ويترك القصص اللي أيدها العقل أو الواقعية. فمثلا يتحدث أن إنسان تاب بعدما انقلبت به السيارة 13 مرة ونجا، يقول بعجوبة، ووجدوا بعد ما رجع مغمى عليه 3 أيام يقرأ قل هو أحد. طيب هذه القصص عشنا ما سمعنا بها في آبائنا الأولين. شكرا لكم وإلى اللقاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يفيض القلب إيمانا.